يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله جل وعلا مع علوم القرآن الكريم، وهذه المرة إن شاء الله جل وعلا ارتأينا أن يكون المتن المقترح في هذا الفن هو علم التفسير لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. فهذا المتن المختصر جدا في بيان بعض أنواع علوم القرآن للمبتدئين في هذا الفن، وهو مستل من كتاب السيوطي، كتاب النقاية، والذي جمع فيه 14 متنا في 14 علما، كما قال رحمه الله تعالى في بدايته، قال: ضمنتها خلاصة 14 علما، وراعيت فيها غاية الإيجاز والاختصار، وأودعت في طي أسفاتها ما نشره الناس في الكتب الكبار بحيث لا يحتاج الطالب معها إلى غيرها. قال: ولا يحرم الفاطن المتأمل لدقائقها من خيرها. هذا كلام جلال الدين السيوطي رحمه الله في صدر كتاب النقاية. قلنا هذا الكتاب الذي عقده السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى لجملة من الفنون، وهي علم أصول الدين، وعلم التفسير، علم الحديث، علم أصول الفقه، علم الفرائض، علم النحو، علم التصريف، علم الخط، علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع، علم التشريح، علم الطب، وعلم التصوف. هذه هي الفنون التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو كتاب النقاية أو نقاية العلوم كما تسمى. من ضمن هذه العلوم التي ذكرها السيوطي علم التفسير، والذي قصد به علم أو علوم القرآن الكريم، وهذا هو المتن المقترح الذي ارتأينا أن يكون بعد الكتاب الأول، هو المنظومة الزمزمية، علما أن المنظومة الزمزمية هي نظم لهذا المتن. لهذا من الأفضل أن يرجع الطالب لإدراك أصل المنظومة، وهو علم التفسير في كتاب النقاية لجلال الدين السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. وللإشارة، فإن السيوطي قد شرح علم التفسير من النقاية من أولها إلى آخرها في كتاب سماه إتمام الدراية لقراء النقاية، وهو مطبوع متداول، وإن كانت الطبعات الموجودة كلها تحتاج إلى إعادة نظر وتصحيح وتدقيق. فالسيوطي رحمه الله تبارك وتعالى شرح علم التفسير في إتمام الدراية، بمعنى أنه لما شرح هذه الفنون التي ذكرت كلها في كتاب النقاية مما شرح، شرح علم التفسير من النقاية. فهذا الذي إن شاء الله جل وعلا سوف نأتي عليه ونقوم بشرحه، وهو علم التفسير من النقاية. واعلموا أن النسخ المعتمدة في الشرح، بمعنى النسخ المعتمدة في المتن، فهذا قام بضبط هذا المتن ومقابلته على النسخ الموجودة، الأخجمال حاروش جزاه الله خير كما قال في عام الوباء الثاني من شهر شعبان عام 1441 الموافق لشهر مارس 27 مارس في سنة 2020. هذا الذي ذكره الأخ الذي قام بضبط هذا المتن جزاه الله خيرا الأخ جمال حاروش، وقد سلمني هذه النسخة وقمت بمراجعتها في الحقيقة. العمل كله للأخ جمال من أوله إلى آخره بحرفي، وإنما أعدت النظر هكذا فقط. وقد اعتمد النسخ ثلاث نسخ، النسخة الأولى في مكتبة الحرم المكي وقد جعلها أصلا لهذا المتن، ومكتبة ونسخة أخرى في مكتبة إيرلندية، والنسخة الثالثة في محفوظة في المكتبة الأزهرية. فهذه هي النسخ التي اعتمدها وجزاه الله خيرا، ولعله أول من يقوم بضبط متن علم التفسير من النقاية فيما أحسب أنه أول من قام بضبط هذا المتن. وعليه فالنسخة تلك الكراسة الموجودة كراسة تقييد الفوائد فهي منقولة من تحقيق وضبط الأخ جمال جزاه الله خيرا من أولها إلى آخرها، وإنما قمنا بوضعها في هذا القالب الخاص بإذاعة الإبانة السلفية التي نسأل الله جل وعلا لها الثبات والاستمرار. هذا فيما تعلق بهذه المقدمة الموجزة التي أحببت أن تكون مختصرة جدا حول هذا المتن. نبدأ إن شاء الله جل وعلا بما ذكره السيوطي في صدر هذا المتن، فقال رحمه الله علم التفسير. قال علم التفسير، قلنا هو العلم الثاني أو الفن الثاني في كتابه النقاية بعدما ذكر العلم الأول وهو علم أصول الدين أتبعه بعلم التفسير. قال رحمه الله علم التفسير، قال علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، قال وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. هذا الذي قال. فأولا السيوطي رحمه الله بدأ بالتعريف بعلم التفسير، قال علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. على كل حال قبل أن أبدأ ببيان وتجلية هذه الكلمات جلال الدين السيوطي أنبه الإخوة جزاهم الله خيرا على أن هذا الشرح سوف يكون شرحا مختصرا مجرد تعليقات، باعتبار أن الأصل قد بين في المنظومة الزمزمية فيما سبق وعليه سوف تكون هناك بعض التعليقات، وغالب هذه التعليقات إن كانت مختصرة فمأخوذة من الأصل الذي سبق الكلام عنه حال شرح للمنظومة الزمزمية. قال رحمه الله علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وهذا التعريف لجلال الدين السيوطي فيه أن التفسير علم من العلوم الشرعية، وهذه مسألة يحصل أن يتنبه لها الطالب، أي أن التفسير علم، وكونه علم هذا مما يعين الطالب على الحرص على إدراكه ومعرفته والبحث عن الجادة الموصلة لهذا العلم. قال يبحث عن أحوال الكتاب العزيز، وأطلق للدلالة على تعدد هذه الجهات وهي التي اصطلح عليها بعضهم بالمحاور، واصطلح بعضهم عليها بالعقود أو العقد، وهذه هي مباحثه وأنواعه. والأحوال التي يبحث فيها في علم التفسير جهاتها متعددة، منها ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في إتمام الدراية، قال علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، قال من جهة نزوله وسنده وآدائه، قال وألفاظه، قال ومعانيه المتعلقة بألفاظه والمتعلقة بالإحكام، قال وغير ذلك. فكل ما تعلق بالكتاب العزيز واتصل به من إحدى هذه الجهات فهو يدرج ضمن علم التفسير. والملاحظ أن المتن في أنواع علوم القرآن الكريم، هذا المتن الذي سوف نبينه إن شاء الله جل وعلا، السيوطي عقده لبيان أنواع علوم القرآن الكريم لكن سماه بعلم التفسير. ويمكن أن يوجه كلامه هذا أو أن توجه هذه التسمية التي وضعها لهذه الأنواع بما يلي: أولا أن الاصطلاح الخاص بهذا العلم لم يستقر، وكانت غالب إطلاقات السيوطي قبل الإتقان بعلم التفسير، وهذا يدل عليه تسميته لكتابه التحبير في علم التفسير، وهو هذا هو التعليل المقدم في وجه تسميته لهذا المتن بعلم التفسير. مما يقال أيضا أن مباحث التفسير أخص أنواع علوم القرآن الكريم وأكثرها، لذا سماه السيوطي بعلم التفسير. ثالثا، كان قصد السيوطي رحمه الله بيانه للمباحث القرآنية ذات الصلة الوثيقة بالتفسير، لكن أعيد وأكرر أن التعليل الأول وهو عدم استقرار أو اتفاق العلماء على هذا الاصطلاح هو الذي آل بالسيوطي رحمه الله إلى تسمية هذه الأنواع بعلم التفسير. ومن المهم أن يعلم الطالب أن التفسير يراد به البيان والإيضاح لمراد رب العالمين كما صرح به غير واحد من العلماء، من ذلك ما ذكره العلامة ابن عثيمين في تعريفه للتفسير، فقال: قال بيان معاني القرآن، وهو من أجمع حدود التفسير فيما أعلم. المسألة الثانية أن السيوطي ذكر مضمون هذا العلم، قال: وينحصر في مقدمة و55 نوعا، فنص على مضمون مباحث علم التفسير أي علوم القرآن، وحصرها في مقدمة و55 نوعا، يمكن أن يقسمها إلى قسمين، فالقسم الأول هي مقدمة المتن، والثاني القسم الثاني وهي الأنواع التي ذكرها رحمه الله تعالى. فهذه المقدمة أولا ذكر فيها التعريف بالقرآن الكريم، ثانيها تعريفه للصور القرآنية، وثالثها تعريف الآية مع بيانه للمفاضلة بين آيات القرآن الكريم، ورابعا بيانه لحكم قراءة القرآن بغير العربية مترجما أو بالمعنى، وخامسا بيانه لحكم تفسير القرآن الكريم بالرأي وحكم تأويله. نبدأ أولا مع القسم الذي ذكره، هذا فيما تعلق بالقسم الأول أي مضمون القسم الأول وهو مقدمة هذا المتن. القسم الثاني خصه لبيان أنواع علم التفسير وحصرها كما قال في 55 علما، وفق هذه الجهات: ما يرجع إلى النزول وهو 12، ما يرجع إلى السند وهو 6، ما يرجع إلى الآداء أيضا 6، ما يرجع إلى الألفاظ جعلها 7، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهو كما قال 14، ثم سادسا وأخيرا ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وقال وهي 6. فهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى فيما تعلق بالقسمين حيث نص عليهما، قال: وينحصر في مقدمة و55 نوعا. فالسيوطي رحمه الله تبارك وتعالى كما قلنا في صدر هذه الرسالة ذكر ما تعلق بهذا المتن، فصدره أولا بتعريف المسمى هذا العلم وهو علم التفسير على حد قوله، ثم ذكر مضمونه حيث قسمه إلى قسمين كما قلنا: القسم الأول متعلق بالمقدمة وهي مهمة جدا، ثم مضمون هذا العلم وهي الأنواع. ولقد اصطلح، ينبغي أن يعلم أن العلماء قد اصطلحوا على مباحث علوم القرآن الكريم بالأنواع، وهذا الذي جرى عليه العمل عند كثير من المتقدمين في كتب علوم القرآن الكريم، وهذا اقتداء منهم بعلماء الحديث، حيث أن علماء الحديث رحمهم الله في باب المصطلح قسموا المباحث بمسمى النوع. مما ينبغي أن يعلم أيضا أن السيوطي اقتصر من هذه الأنواع في علم التفسير على هذا العدد 55 نوعا فقط، لأن القصد من المتن أن يكون للمبتدئين، وإلا فإن السيوطي قد ذكر في كتابه التحبير ما ينف عن المئة بنوعين، وهو أن التحبير قبل علم التفسير من النقايا. نبدأ في المقدمة. قال رحمه الله: المقدمة، وقد صرح في النسخ الخطية المخطوط في المخطوط صرح بمسمى المقدمة، قال: المقدمة، قال: القرآن أولا في هذه المقدمة كما قلنا أول ما بدأ بالتعريف بالقرآن الكريم، ثم انتقل للتعريف بالسورة، ثم عرف الآية، ثم تكلم عن المفاضلة بين آيات وصور القرآن الكريم، ثم تطرق إلى مسألة مهمة جدا وهي حكم قراءة القرآن الكريم بالعجمية وبالمعنى مع ذكره لحكم تفسيره بالرأي والكلام والتفريق بين تفسيره بالرأي وتأويله. هذا هو مضمون هذه المقدمة التي ذكرها السيوطي رحمه الله. قال: القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه. ففي من أهم ما صدر به هذه المقدمة ذكره لحد القرآن، لأن الكلام في جميع الأنواع راجع لمعرفة حد القرآن الكريم، وهذه نفيسة عزيزة. قال: القرآن، قال المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه. دل حده للقرآن على جملة من الأصول المهمة، وهي أولا أن اسم القرآن هذا خاص بالوحي الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل دون غيره من الأنبياء قبله، ليخرج به سائر ما أنزل على الرسل قبله، لأن القرآن اسم كما قال العلماء للمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره من الرسل. كما أن هذا الحد فيه تصريح بأن القرآن منزل من الله جل وعلا، كما قال ربنا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وكما قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال جل وعلا: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وقال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وغيرها من الآيات. فمما ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن بواسطة جبريل كل القرآن زمن نزول الوحي عليه، وكان ينزل عليه منجما بعد النزول الجملي، وجبريل عليه السلام سمعه من الله تعالى بصوت وحرف بعد نزوله إلى بيت العزة على الصحيح من أقوال العلماء. فثالثا مما يقال أيضا أن القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حصل به الإعجاز، وهذا الذي ذكره للإعجاز، حصل به الإعجاز للتنصيص على أن القرآن معجز للإنس والجن على حد سواء، ومن جهة أخرى لإخراج القسم الثاني من الوحي وهو الذي ما لا إعجاز فيه، وهو الحديث القدسي والحديث النبوي، لعدم حصول الإعجاز بهما. كما أنه رحمه الله ذكر أقل ما يقع به الإعجاز وهي السورة، وأقلها ثلاث آيات كما قال، وأقل آياتها ثلاث. كما أنه ذكر القدر الذي وقع به التحدي، تحدى الله عز وجل العرب في آخر مراحل التحدي، وذلك بأن يأتوا بصورة كما قال جل وعلا: فأتوا بصورة من مثله، لأن التحدي له قد مر بمرحلتين سابقتين، الأولى أن يأتوا بعشر سور كما قال الله جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، الثاني أن يأتوا بمثله كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبهذا الحد الذي ذكره السيوطي يتميز مسمى الوحي القرآني عن غيره من الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حتى لا يظن اقتصار الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن دون غيره من الوحي الآخر كالسنة والأحاديث القدسية كما ذكرنا، هذا مما ينبغي أن يقال في هذا الباب. كذلك مما ينبغي أن يعلم أن لفظ المعجزة أو الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما هما المعجزة والإعجاز لفظ، كل منهما لفظ حادث، والذي جاء في القرآن الآيات والبراهين، لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز لأن الله تعالى تحدى العرب فلم يغلبوا، ولم يأتوا بمثل ما تحداهم به، فدل ذلك على عزهم، وذلك بسبب أن القرآن معجز لهم فلم يأتوا بمثله. فلما عجزوا سمى العلماء فعلهم ذلك أو عزهم مسألة إعجاز القرآن لأجل التحدي وعز الكفار أن يأتوا بمثل هذا الذي ذكره بعض العلماء توجيها لهذه المسألة. ثم انتقل رحمه الله إلى تعريفه للسورة القرآنية مع ذكره لأشهر سماتها، قال: والسورة الطائفة المترجمة توقيفا، وأقلها ثلاث آيات، وأقلها ثلاث آيات. هذا الذي ذكره السيوطي رحمه الله في تعريف السورة، فتكلم هنا عن أمرين متعلقين بالسورة القرآنية. الأمر الأول تعريفه للسورة، ويقصد، قال: والسورة الطائفة المترجمة توقيف، ويقصد الاسم الخاص للسورة الذي صار علما عليها، لأن المترجمة أي أسماء السور التي عرفت بها، لأن الاسم مترجم لها، وهي التي عرفت بها السور، والأسماء هي التي عرفت بها السور زمن النبوة أو زمن الصحابة أو زمن التابعين، ونقلت بعد في المصاحف، ونقلت بعد في المصاحف. ومراد السيوطي الطائفة المترجمة توقيفة ما وضحه بقوله، قال: سواء كان هذا الاسم توقيفيا أو اجتهاديا في أول الأمر، لأن السيوطي يرى أن أسماء السور توقيفي بعد الاشتهار، أي بعدما اشتهر في عهد الصحابة أو التابعين فصار توقيفية، أي ليس لأحد أن يضيف اسما يمكن أن تسمى به السورة، كما قال: أي المسمات باسم خاص توقيفا، أي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر هذا الحد شيخنا العلامة الكفياجي في كلام الله، قال: وليس بصاف عن الإشكال، فقد سمى كثير من الصحابة والتابعين صورا بأسماء من عندهم، كما سمى حذيفة التوبة بالفاضحة وصورة العذاب، وسمى سفيان بن عيينة الفاتحة بالواقية، وسماها ابن كثير كافية، وسماها آخر الكنز، وغير ذلك. قال: مما بسطناه في التحبير في النوع الخامس والتسعين. قال: وبعضهم السورة قطعة لها أول وآخر لا يخلو من نظر. ثم قال: ثم ظهر لرجحان الحد الأول، ويكون المراد بالتوقيف الاسم الذي تذكر به وتشتهر، هذا الذي قصده السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا فيما ذكره. وإذا كان الذي استقر عليه في الإتقان في حد الصورة قوله: قال: حد الصورة قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، قال: وأقلها ثلاث آيات، هذا الذي ذكره في الإتقان في مسألة حد الصورة. الأمر الثاني أنه ذكر أشهر سمات الصورة من جهة أقل عدد آياتها، قال: وأقلها ثلاث آيات، أي أن أقل الصور عددا ثلاث آيات، وهي سورة الكوثر، وليس في الصور أقصر من ذلك، وليس في صور القرآن الكريم أقصر من عدد آيات سورة الكوثر. هذا مما ذكره رحمه الله. ثم بعد ذلك، بعد عرف الآية، ثم عرف القرآن، ثم عرف السورة، ثم عرف الآية، تعريف الآية، فقال رحمه الله: والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. وهذا حسن صنيع منه، عرف القرآن ثم عرف السورة ثم انتقل إلى تعريف الآية، قال: والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، وهو حد مميز للآية القرآنية، إذ الآية مجموعة من الكلمات القرآنية متميزة بفصل، وهو آخر الآية ويقال فيه الفاصلة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن المفاضلة بين آيات القرآن الكريم وصوره، قال: ثم منه يرجع إلى القرآن، قال: فاضل، وهو كلام الله في الله، قال: ومفضول، كلامه في غيره. فالسيوطي رحمه الله تطرق هنا لمبحث المفاضلة بين آيات وصور القرآن الكريم، كما قلنا لأن مرجع الضمير في قوله ثم منه يعود على القرآن الكريم. وقد ضمن قوله هذا جملة من التقريرات. أولا تقسيمه القرآن من جهة المفاضلة بين آياته وصوره إلى مفضول وفاضل. ثانيا وضع ضابطا مهما للتمييز بين المفضول والفاضل، قال فالفاضل كلام الله تعالى في الله، والمفضول هو كلام الله تعالى في غيره. والمفاضلة التي تكلم عنها العلماء من جهة مضمونه لا من جهة مصدره، المفاضلة التي تكلم عنها العلماء هي من جهة مضمونه لا من جهة مصدره، فمصدر القرآن بإجماع العلماء لا وجه للمفاضلة فيه. لهذا قال شيخ الإسلام وفي الجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالة الظاهرة المشهورة، ومن الدلالة الظاهرة المشهورة. بل قال وقال أيضا قال والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء، قال من الطوائف الأربعة وغيرهم، قال وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. ثم انتقل إلى مسألة أخرى مهمة في المقدمة، وهو كلامه أو بيانه لحرمة قراءة القرآن بغير العربية مترجما كان أو بالمعنى، وكلامه عن حرمة تفسيره بالرأي. قال وتحرم قراءته، قال بالعجمية وبالمعنى، وتفسيره بالرأي لا تأويله. فبين هنا بين نوعين من الأمور المحرمة المتعلقة بالقرآن الكريم، وهي مما اتفق عليه علماء الإسلام. النوع الأول حرمة قراءة القرآن تعبدا بغير لفظ العربي، أي تحرم قراءة القرآن تعبدا بغير اللسان الذي أنزله الله به، لأن التعبد والإعجاز حاصلان به دون ترجمته أو قراءته بالمعنى. وذكر وجهين لهذه الحرمة، تأملوا، ذكر وجهين لهذه الحرمة. الوجه الأول قال إذا كان مترجما وتحرم قراءته بالعجمية، لأن الترجمة تنقله عن أصله إلى بدل، الترجمة تنقله عن أصله إلى بدل، والبدل ليس بقرآن، والبدل ليس بقرآن، ولا يقرأ شيء تعبدا إلا إذا كان قرآنا. الوجه الثاني إذا كان بالمعنى، قال وتحرم قراءته، قال بالمعنى لأنه ليس بقرآن، لأنه ليس بقرآن. هذا فيما ذاك. ثم انتقل إلى النوع الثاني. قلنا النوع الأول تكلم عن أمرين، الوجه فيه النوع الأول فيه الوجه الأول إذا كان مترجما، والوجه الثاني إذا كان بالمعنى. ثم النوع الثاني بيانه لحرمة تفسير القرآن بالرأي. قال وتحرم، ثم قال وتفسيره بالرأي لا تأويله. فلما تكلم السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، السيوطي لما تكلم عن حرمة قراءة القرآن بغير لغته التي أنزله الله تعالى به، كان من المناسب أن يتبعه بالكلام عن حكم تفسيره وتأويله. وقد جنح السيوطي إلى تقرير تحريم تفسير القرآن بالرأي وعدم حرمة تأويله، وبيانا لقصد السيوطي، لأن هذه المسألة قد تشكل على بعضهم، فنقول ما المقصود بالتفسير بالرأي المحرم وبالتأويل الغير المحرم عند السيوطي؟ التفسير بالرأي المحرم عنده قول في مقابل نص، إما هذا النص إما نص صادق الصادق المصدوق أو نص عن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل. أما التأويل فهو اجتهاد فيما لا نص فيه، فجاز التأويل عنده دون التفسير بالرأي. زيادة بيان الفرق الذي اعتبره السيوطي بينهما، الفرق الذي اعتبره السيوطي رحمه الله تعالى بينهما، أي بين التأويل، بين التفسير بالرأي والتأويل. التفسير عنده فيه شهادة على الله أي القطع بالدلالة وأنها مرادة من الله تعالى. قال: وهذا فيه نسبة القول إلى الله تعالى، فالتفسير عنده لا يجوز بالرأي لاشتراطه أن يكون بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي. التأويل هو الترجيح بين المحتملات، وهذه خاصة بالعالم العارف بقواعد وأصول القرآن مع شرط عدم القطع بنسبتها إلى الله، لأن عمله ظني، كما أنه نقل في إتمام الدراية قولا بمنع التأويل سدا للباب. هذا ملخص الذي ذكرته وملخص كلام السيوطي في مسألة توجيهه لحرمة تفسير القرآن بالرأي وعدم حرمة تأويله. هذا هو المقصود في هذا الباب، ولعل هذا البيان يفي ببيان مقصود جلال الدين السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد أتينا على ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في هذه المقدمة. ننتقل مباشرة إلى القسم الثاني، وهو كلامه عن الأنواع. قال: الأنواع، قال بدأ منها ما يرجع إلى النزول وهو 12. لم يصرح في مسألة النزول باعتبار المكان أو الزمان، لأنه أطلق، والنزول إما أن يتعلق بالمكان أو يتعلق بالزمان فأطلق. قال: بدأ، قال وهو 12. قال: الأول والثاني المكي والمدني. قال: الأصح أن ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، وهو البقرة وثلاث تليها، والأنفال وبراء والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال. قال: وتالياها، قال والحديد والتحريم وما بينهما والقيامة والقدر والزلزلة والنص والمعوذتان. قيل: والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة. قال: وثالثها نزلت مرتين. وقيل: النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة. قال: والمعوذتان مكيات. هذه الجملة التي بيّن فيها السيوطي رحمه الله النوع الأول والثاني، وهما المكي والمدني. فبدأ السيوطي رحمه الله تعالى الكلام عن أنواع علوم القرآن التي ترجع إلى النزول، ولا شك أنها من جهتي المكان والزمان، وقد جعلها 12 نوعا. فقلنا بدأ، قال: النوع الأول والثاني المكي والمدني، وهذا نوع لطيف كما سبق الكلام عنه في المنظومة الزمزمية، وهذا نوع لطيف من أنواع علوم القرآن الكريم، يعين الدارس والقارئ على فهم كتاب الله جل وعلا وعلى تفسير كلام الله جل وعلا، كما أنه يعينه على معرفة ناسخ القرآن الكريم ومنسوخه، ويعينه أيضا على معرفة أسباب النزول. أي أن هذا النوع الأول والثاني المكي والمدني له تعلق بأنواع أخرى من علوم القرآن الكريم، لذا يحسن بطالب العلم أن تكون له عناية بهذا النوع، وهذا منقول أو فيه شاهد على عناية السلف بهذه الأنواع، وقد نقل غير واحد من أهل العلم كلام السلف في عنايتهم بهذين النوعين المكي والمدني. والسيوطي رحمه الله تطرق إلى تقرير جملة من المسائل والمباحث المتعلقة بالمكي والمدني. أول ما ذكره السيوطي ترجيحه لتعريف القرآن والمكي والمدني، حيث أن السيوطي نص فقد صرح بما رجحه في تعريف المكي والمدني. قال: الأصح أن ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني. وتأملوا، السيوطي صرح بما رجحه، قال: الأصح، هذا تصريح في الترجيح، وأشار إلى وجود أقوال أخرى، لهذا قال: الأصح، أي هذا إشارة منه على وجود أقوال أخرى. فالمكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى ولو نزل بغير مكة، والمدني ما نزل بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإن كان نزوله بمكة، لأن الضمير في قوله وما بعدها يرجع إلى الهجرة النبوية. والملاحظ أي أن السيوطي اعتبر زمن الهجرة من المدينة إلى المكة فاصلا بين المكي والمدني، وليس هذا قولا سبق إليه السيوط، ليس هذا قولا للسيوطي فقط، فصرح علماء كثر قبل السيوطي بهذا القول، لهذا هو أحد أقوال العلماء، هذه المسألة هو أحد أقوال العلماء في التفريق بين القرآن المكي والمدني، وإن كان هذا هو أصحها. لهذا السيوطي اعتبر السبق من جهة النزول مثلا، فقدم المكي يعني المدني حال كلامه، لهذا قال الأصح أن ما قبل الهجرة مكي، يعني حتى في التعريف سبق الكلام عن تعريف المكي. والمكي والمدني من الألفاظ المتقابلة التي يعرف أحدهما في مقابل الآخر، فقال الأصح، هذه إشارة كما قلنا إلى وجود أقوال أخرى في تعريف المكي والمدني، منها القول الثاني باعتبار المكان الذي نزل فيه، قال قيل فالمكي ما نزل من القرآن بمكة وضواحيها ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة وضواحيها. وهناك اعتبار ثالث باعتبار المخاطب به ابتداء، قالوا فالمكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. وكما قال السيوطي فمن أصح ما استقر عليه كلام العلماء في تعريف المكي أن ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني. ثم انتقل السيوطي رحمه الله تعالى بعد ذكره لتعريف المكي والمدني إلى عد الآيات المكية والمدنية. قال في عد أسماء الصور المدنية، قال وهو، فذكر المكي ثم المدني وهو، أي أن القرآن المدني هو البقرة وثلاث تليها كما قرأنا. فما ذكره السيوطي من أسماء الصور خاص بالصور المدنية، فميز المدني بذكره لقلته، فلم يبقى إلا المكي وهو غالب القرآن الكريم، فكان عدد الصور المدنية 29 صورة، وعدد الصور المكية 85 صورة، وهو ناتج انقاص عدد الصور المدنية من عدد صور القرآن الكريم. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، عرف المكي والمدني، ثم عد أسماء أو ذكر أسماء الصور المدنية والمكية تبع لعده للصور المدنية، أي ما بقي من القرآن. ثم ذكر مسألة أخرى، ذكر الصور التي وقع فيها الخلاف بين كونها مدنية أو مكية، ذكر ما رجحه، قلنا ذكر ما رجحه في الصور المدنية، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، ذكر الصور التي وقع فيها الخلاف هل هي مكية أم هي مدنية، وهذا النوع وقع على أوجه، أي ذكر فيه أوجها. الوجه الأول الصور التي قيل أنها مدنية، قال قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة، أي قيل أن هذه الصور مدنية، قيل أن هذه الصور مدنية أو أنها مدنية، قيل الرحمن. ثم الوجه الثاني الصور التي قيل أنها نزلت مرتين، فتكون مدنية باعتبار النزول الأول ومكية باعتبار النزول الثاني، قال وثالثها نزلت مرتين، أي أنها نزلت في مكة وفي المدينة، وهذه مسألة تكلم عنها العلماء في مسألة تكرار النازل، هل يمكن أن ينزل مرتين، أن ينزل القرآن مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. الوجه الثالث الصور التي قيل أنها مكية وليست مدنية، قال وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان، قال مكيات، بمعنى هذه الصور التي قيل أنها مكيات، هذا هو الذي ذكره السيوطي. فيكون بهذا قد جمع الكلام عن موضوع الصور المكية والمدانية باعتبارات مختلفة، فذكر ما رآه أنه من قبيل الصور المدنية، وما رآه أي ما بقي أنه من قبيل الصور المكية، ثم انتقل إلى ذكر الخلاف، أي ما قيل أن هذه الصور مدنية ومكية وليس مدنية، ثم انتقل إلى الصور التي قيل أنها نزلت مرتين، ثم انتقل إلى الكلام عن الصور التي قيل أنها مكيات وليست لم تنزل في المدينة. هذا هو الذي ذكره السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. ثم تكلم رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذا النوع عن القرآن الحضري والسفري. قال: الأول كثير، والثاني سورة الفتح وآية التيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء، واتقوا يوما ترجعون. قال: بمنى. قال: وآمن الرسول، إلى آخرها يوم الفتح. قال: ويسألونك عن الأنفال، وهذان خصمان، الحج. قال: ببدر، واليوم أكملت، المائدة، بعرفات، وإن عاقبتم، في سورة النحل، قال: بأحد. فتكلم هنا عن النوع الثالث والرابع، وهما الحضري والسفري، معتبر الحال المكاني لنزول هذين النوعين. والسيوطي رحمه الله لم يعرف لا الحضري ولا المكي، فعرف السفري بالمثال، أي أنه عرف أحد هذين النوعين بالمثال وهما السفري، بينما الثاني ذكره باسمه، الحضري ذكره باسمه، بينما السفري إن صحت أن يقال أنه عرفه بالمثال، أنه عرفه بالمثال. فالحضري يقال القرآن الحضري، أي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حال إقامته، وهذا غالب القرآن، إقامته إما في مكة وإما في المدينة، أو ما يلحق بمكة أو المدينة. والسفري قال ما نزل عليه حال سفره، وهو معدود، وقد مثل له ببعض المواطن التي سافر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيها عليه قرآن. والمواطن التي مثل بها للقرآن السفري هي ذات الجيش أو البيداء، كراع الغميم، منى، ويوم الفتح، قال، وبدر، وعرفات، وأحد، كما قال وسبق وأن قرأنا نصه رحمه الله. نبدأ بالموطن الأول. قال فيه: سورة الفتح وآية التيمم في المائدة بذات جيش أو البيداء. والمقصود بها سورة الفتح، وهي التي نزلت في كراع الغميم، وهو طرف الغميم، لأن كراع الشيء طرفه، والغميم قريب من مكة، بينه وبينها 30 ميلا كما قيل، وبينه وبين المدينة 170 أو أكثر من الأميال، هذا ما ثبت في الروايات. فصورة الفتح بكاملها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية، روى ذلك الحاكم عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، هذا الذي عليه جمهور علماء التفسير، حتى قال ابن عطية: هذه الصورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية. وفي ذلك أحاديث كثيرة عن أنس وابن مسعود وغيرهما، قال تقتضي صحته، أي صحة هذا الأثر. وقال ابن كثير: نزلت هذه الصورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام، انتهى كلامه. الموطن الثاني قال: وآية التيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء. المقصود بها آية التيمم التي في سورة المائدة، وقد نزلت عليه بالموطن الذي يقال له ذات جيش أو البيداء، وهي قوله جل وعلا كما في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية، هذه الآية هي الآية السادسة التي قصدها رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا صح عن عائشة رضي الله عنها، وهو كلام العلماء في هذه المسألة. الموطن الثالث قال: واتقوا يوما ترجعون بمنى. واتقوا يوما، ويقصد قول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنزلت بمنى، هذه نزلت بمنى. واستدل السيوطي في إتمام الدراية بما رواه البيهقي في الدلائل، وهذه الآية لم يصح ما يدل على تخصيص مكان نزولها، بل صح ما يدل على أنها من آخر ما أنزل من آيات القرآن الكريم. الموطن الرابع قال: وآمن الرسول، إلى آخرها يوم الفتح. والمقصود أن مما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم في سفره هاتين الآيتين الأخيرتين، من سورة البقرة يوم فتح مكة، وهي قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لكن لا يصح فيها ما يدل على نزولها في فتح مكة، وهذا الذي رجحه السيوطي في الإتقان. قال: قيل نزلت يوم فتح مكة، قال: ولم أقف له على دليل، رغم أنه ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه علم التفسير من النقايا. الموطن الخامس قال: ويسألونك عن الأنفال، قال: وهذان خصمان في سورة الحج، قال: ببدر. فذكر رحمه الله أن مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حال سفره في بدر هذين المثالين، الأولى في سورة الأنفال والثانية آيات من سورة الحج. فقلنا أولا سورة الأنفال كاملة لما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر، قال: نزلت في بدر. والثاني آيات من سورة الحج، ويقصد قوله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد سورة الحج. فاتفق العلماء على أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما إن هذه الآيات التي قلت نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيع والوليد بن عتبة، هذا الذي ذكره وقد نص عليه غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الشنقيطي رحمه الله قال: نزلت في المبارزين يوم بدر. الموطن السادس قال: واليوم أكملت، قال: بعرفات. فهذا من القرآن السفري الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات في حجة الوداع، وهذا الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما قال شيخ الإسلام. وهذه الآية نزلت بعرفة تاسع ذي الحجة في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن، وكما قاله العلماء قاطبة من أهل التفسير والحديث وغيرهم. ثم الموطن السابع وهو الأخير قال: وإن عاقبتم في سورة النحل بأحد، وهذا أحد المواطن التي ذكرها السيوطي رحمه الله والتي نزل فيها القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم حال وجوده بأحد، وهي قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فغالب العلماء متفقون على أن سبب نزول هذه الآية حين هم الصحابة رضي الله عنهم أن يضاعفوا العقوبة بالمشركين حين مثلوا بشهدائهم يوم أحد، هذا الذي ذكر في هذا الباب على كل حال. وممن صرح بهذا الإمام البغوي رحمه الله وابن عطية الأندلسي رحمه الله ومحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، هذا مما ذكره جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى فيما تعلق بالحضر والسفر. على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا ما ذكره عن النهار والليل، وذلك في قوله: الأول كثير والثاني سورة الفتح وآية القبلة ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك في الأحزاب. قال وآية الثلاثة الذين خلفوا في التوبة. هذا سوف نكمله إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله جل وعلا مع علوم القرآن الكريم، وهذه المرة إن شاء الله جل وعلا ارتأينا أن يكون المتن المقترح في هذا الفن هو علم التفسير لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. فهذا المتن المختصر جدا في بيان بعض أنواع علوم القرآن للمبتدئين في هذا الفن، وهو مستل من كتاب السيوطي، كتاب النقاية، والذي جمع فيه 14 متنا في 14 علما، كما قال رحمه الله تعالى في بدايته، قال ضمنتها خلاصة 14 علما وراعيت فيها غاية الإيجاز والاختصار، وأودعت في طي أسفاتها ما نشره الناس في الكتب الكبار بحيث لا يحتاج الطالب معها إلى غيرها. قال ولا يحرم الفاطن المتأمل لدقائقها من خيرها. هذا كلام جلال الدين السيوطي رحمه الله في صدر كتاب النقاية. قلنا هذا الكتاب الذي عقده السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى لجملة من الفنون، وهي علم أصول الدين، وعلم التفسير، علم الحديث، علم أصول الفقه، علم الفرائض، علم النحو، علم التصريف، علم الخط، علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع، علم التشريح، علم الطب، وعلم التصوف. هذه هي الفنون التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو كتاب النقاية أو نقاية العلوم كما تسمى. من ضمن هذه العلوم التي ذكرها السيوطي علم التفسير، والذي قصد به علم أو علوم القرآن الكريم، وهذا هو المتن المقترح الذي ارتأينا أن يكون بعد الكتاب الأول، هو المنظومة الزمزمية، علما أن المنظومة الزمزمية هي نظم لهذا المتن. لهذا من الأفضل أن يرجع الطالب لإدراك أصل المنظومة، وهو علم التفسير في كتاب النقاية لجلال الدين السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. وللإشارة، فإن السيوطي قد شرح علم التفسير من النقاية من أولها إلى آخرها في كتاب سماه إتمام الدراية لقراء النقاية، وهو مطبوع متداول، وإن كانت الطبعات الموجودة كلها تحتاج إلى إعادة نظر وتصحيح وتدقيق. فالسيوطي رحمه الله تبارك وتعالى شرح علم التفسير في إتمام الدراية، بمعنى أنه لما شرح هذه الفنون التي ذكرت كلها في كتاب النقايا مما شرح، شرح علم التفسير من النقايا. فهذا الذي إن شاء الله جل وعلا سوف نأتي عليه ونقوم بشرحه، وهو علم التفسير من النقايا. واعلموا أن النسخ المعتمدة في الشرح، بمعنى النسخ المعتمدة في المتن، فهذا قام بضبطه، ضبط هذا المتن ومقابلته على النسخ الموجودة الأخ جمال حاروش جزاه الله خير، كما قال في عام الوباء الثاني من شهر شعبان عام 1441 الموافق لشهر مارس 27 مارس في سنة 2020، هذا الذي ذكره الأخ الذي قام بضبط هذا المتن جزاه الله خيرا الأخ جمال حاروش، وقد سلمني هذه النسخة وقمت بمراجعتها. في الحقيقة العمل كله للأخ جمال من أوله إلى آخره بحرفي، وإنما أعدت النظر هكذا فقط. وقد اعتمد النسخ ثلاث نسخ، النسخة الأولى في مكتبة الحرم المكي وقد جعلها أصلا لهذا المتن، ومكتبة ونسخة أخرى في مكتبة إيرلندية، والنسخة الثالثة في محفوظة في المكتبة الأزهرية. فهذه هي النسخ التي اعتمدها وجزاه الله خيرا، ولعله أول من يقوم بضبط متن علم التفسير من النقايا، فيما أحسب أنه أول من قام بضبط هذا المتن. وعليه فالنسخة تلك الكراسة الموجودة، كراسة تقييد الفوائد، فهي منقولة من تحقيق وضبط الأخ جمال جزاه الله خيرا من أولها إلى آخرها، وإنما قمنا بوضعها في هذا القالب الخاص بإذاعة الإبانة السلفية التي نسأل الله جل وعلا لها الثبات والاستمرار. هذا فيما تعلق بهذه المقدمة الموجزة التي أحببت أن تكون مختصرة جدا حول هذا المتن. نبدأ إن شاء الله جل وعلا بما ذكره السيوطي في صدر هذا المتن. فقال رحمه الله علم التفسير، قال علم التفسير، قلنا هو العلم الثاني أو الفن الثاني في كتابه النقاية بعدما ذكر العلم الأول وهو علم أصول الدين، أتبعه بعلم التفسير. قال رحمه الله علم التفسير، قال علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، قال وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. هذا الذي قال. فأولا السيوطي رحمه الله بدأ بالتعريف بعلم التفسير، قال علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. على كل حال قبل أن أبدأ ببيان وتجلية هذه الكلمات جلال الدين السيوطي، أنبه الإخوة جزاهم الله خيرا على أن هذا الشرح سوف يكون شرحا مختصرا مجرد تعليقات، باعتبار أن الأصل قد بين في المنظومة الزمزمية فيما سبق، وعليه سوف تكون هناك بعض التعليقات، وغالب هذه التعليقات إن كانت مختصرة فمأخوذة من الأصل الذي سبق الكلام عنه حال شرح للمنظومة الزمزمية. قال رحمه الله علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وهذا التعريف لجلال الدين السيوطي فيه أن التفسير علم من العلوم الشرعية، وهذه مسألة يحصل أن يتنبه لها الطالب، أي أن التفسير علم، وكونه علم هذا مما يعين الطالب على الحرص على إدراكه ومعرفته والبحث عن الجادة الموصلة لهذا العلم. قال يبحث عن أحوال الكتاب العزيز، وأطلق للدلالة على تعدد هذه الجهات، وهي التي اصطلح عليها بعضهم بالمحاور، واصطلح بعضهم عليها بالعقود أو العقد، وهذه هي مباحثه وأنواعه. والأحوال التي يبحث فيها في علم التفسير جهاتها متعددة، منها ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في إتمام الدراية، قال علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، قال من جهة نزوله وسنده وآدائه، قال وألفاظه، قال ومعانيه المتعلقة بألفاظه والمتعلقة بالأحكام، قال وغير ذلك. فكل ما تعلق بالكتاب العزيز واتصل بهذه واتصل به من إحدى هذه الجهات فهو يدرج ضمن علم التفسير. والملاحظ أن المتن في أنواع علوم القرآن الكريم، هذا المتن الذي سوف نبينه إن شاء الله جل وعلا، السيوطي عقده لبيان أنواع علوم القرآن الكريم، لكن سماه بعلم التفسير. ويمكن أن توجه كلامه هذا، أو أن توجه هذه التسمية التي وضعها لهذه الأنواع بما يلي: أولا، أن الاصطلاح الخاص بهذا العلم لم يستقر، وكانت غالب إطلاقات السيوطي قبل الإتقان بعلم التفسير، وهذا يدل عليه تسميته لكتابه التحبير في علم التفسير، وهو هذا هو التعليل المقدم في وجه تسميته لهذا المتن بعلم التفسير. مما يقال أيضا أن مباحث التفسير أخص أنواع علوم القرآن الكريم وأكثرها، لذا سماه السيوطي بعلم التفسير. ثالثا، كان القصد أي كان قصد السيوطي رحمه الله بيانه للمباحث القرآنية ذات الصلة الوثيقة بالتفسير، لكن أعيد وأكرر أن التعليل الأول وهو عدم استقرار أو اتفاق العلماء على هذا الاصطلاح هو الذي آل بالسيوطي رحمه الله إلى تسمية هذه الأنواع بعلم التفسير. ومن المهم أن يعلم الطالب أن التفسير يراد به البيان والإيضاح لمراد رب العالمين، كما صرح به غير واحد من العلماء، من ذلك ما ذكره العلامة ابن عثيمين في تعريفه للتفسير، فقال: قال بيان معاني القرآن، وهو من أجمع حدود التفسير فيما أعلم. المسألة الثانية أنه أن السيوطي ذكر مضمون هذا العلم، قال وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا، فنص على مضمون مباحث علم التفسير أي علوم القرآن، وحصرها في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا، يمكن أن يقسمها إلى قسمين، فالقسم الأول هي مقدمة المتن، والثاني القسم الثاني وهي الأنواع التي ذكرها رحمه الله تعالى. فهذه المقدمة أولا ذكر فيها التعريف بالقرآن الكريم، ثانيها تعريفه للصور القرآنية، وثالثها تعريف الآية مع بيانه للمفاضلة بين آيات القرآن الكريم، ورابعا بيانه لحكم قراءة القرآن بغير العربية مترجما أو بالمعنى، وخامسا بيانه لحكم تفسير القرآن الكريم بالرأي وحكم تأويله. نبدأ أولا مع القسم الذي ذكره، هذا فيما تعلق بالقسم الأول أي مضمون القسم الأول وهو مقدمة هذا المتن. القسم الثاني خصه لبيان أنواع علم التفسير، وحصرها كما قال في 55 علما، وفق هذه الجهات: ما يرجع إلى النزول وهو 12، ما يرجع إلى السند وهو 6، ما يرجع إلى الآداء أيضا 6، ما يرجع إلى الألفاظ جعلها 7، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهو كما قال 14، ثم سادسا وأخيرا ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وقال وهي 6. فهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى فيما تعلق بالقسمين، حيث نص عليهما قال وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. فالسيوطي رحمه الله تبارك وتعالى كما قلنا في صدر هذه الرسالة ذكر ما تعلق بهذا المتن، فصدره أولا بتعريف المسمى هذا العلم وهو علم التفسير على حد قوله، ثم ذكر مضمونه حيث قسمه إلى قسمين كما قلنا: القسم الأول متعلق بالمقدمة وهي مهمة جدا، ثم مضمون هذا العلم وهي الأنواع. ولقد اصطلح، ينبغي أن يعلم أن العلماء قد اصطلحوا على مباحث علوم القرآن الكريم بالأنواع، وهذا الذي جرى عليه العمل عند كثير من المتقدمين في كتب علوم القرآن الكريم، وهذا اقتداء منهم بعلماء الحديث، حيث أن علماء الحديث رحمهم الله في باب المصطلح قسموا المباحث بمسمى النوع. مما ينبغي أن يعلم أيضا أن السيوطي اقتصر من هذه الأنواع في علم التفسير على هذا العدد 55 نوعا فقط، لأن القصد من المتن أن يكون للمبتدئين، وإلا فإن السيوطي قد ذكر في كتابه التحبير ما ينف عن المئة بنوعين، وهو أن التحبير قبل علم التفسير من النقايا. نبدأ في المقدمة. قال رحمه الله المقدمة، وقد صرح في النسخ الخطية المخطوط في المخطوط صرح بمسمى المقدمة. قال المقدمة، قال القرآن أولا في هذه المقدمة كما قلنا أول ما بدأ به بدأ بالتعريف بالقرآن الكريم، ثم انتقل للتعريف بالسورة، ثم عرف الآية، ثم تكلم عن المفاضلة بين آيات وصور القرآن الكريم، ثم تطرق إلى مسألة مهمة جدا وهي حكم قراءة القرآن الكريم بالعجمية وبالمعنى مع ذكره لحكم تفسيره بالرأي والكلام والتفريق بين تفسيره بالرأي وتأويله. هذا هو مضمون هذه المقدمة التي ذكرها السيوطي رحمه الله. قال القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه. ففي من أهم ما صدر به هذه المقدمة ذكره لحد القرآن، لأن الكلام في جميع الأنواع راجع لمعرفة حد القرآن الكريم، وهذه نفيسة عزيزة. قال القرآن، قال المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه. دل حده للقرآن على جملة من الأصول المهمة، وهي أولا أن اسم القرآن هذا خاص بالوحي الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل دون غيره من الأنبياء قبله، ليخرج به سائر ما أنزل على الرسل قبله، لأن القرآن اسم كما قال العلماء للمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره من الرسل. كما أن هذا الحد فيه تصريح بأن القرآن منزل من الله جل وعلا كما قال ربنا وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وكما قال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وقال جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وغيرها من الآيات. فمما ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن بواسطة جبريل كل القرآن زمن نزول الوحي عليه، وكان ينزل عليه منجما بعد النزول الجملي، وجبريل عليه السلام سمعه من الله تعالى بصوت وحرف بعد نزوله إلى بيت العزة على الصحيح من أقوال العلماء. فثاني مما يقال أيضا أن القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حصل به الإعجاز، وهذا الذي ذكره للإعجاز، حصل به الإعجاز للتنصيص على أن القرآن معجز للإنس والجن على حد سواء، ومن جهة أخرى لإخراج القسم الثاني من الوحي وهو الذي ما لا إعجاز فيه، وهو الحديث القدسي والحديث النبوي لعدم حصول الإعجاز بهما. كما أنه رحمه الله ذكر أقل ما يقع به الإعجاز وهي السورة، وأقلها ثلاث آيات كما قال، وأقل آياتها ثلاث. كما أنه ذكر القدر الذي وقع به التحدي، تحدى الله عز وجل العرب في آخر مراحل التحدي، وذلك بأن يأتوا بصورة كما قال جل وعلا فأتوا بصورة من مثله، لأن التحدي له قد مر بمرحلتين سابقتين، الأولى أن يأتوا بعشر سور كما قال الله جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، الثاني أن يأتوا بمثله كما قال جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبهذا الحد الذي ذكره السيوطي يتميز مسمى الوحي القرآني عن غيره من الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حتى لا يظن اقتصار الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن دون غيره من الوحي الآخر كالسنة والأحاديث القدسية كما ذكرنا، هذا مما ينبغي أن يقال في هذا الباب. كذلك مما ينبغي أن يعلم أن لفظ المعجزة أو الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما هما المعجزة والإعجاز لفظ، كل منهما لفظ حادث، والذي جاء في القرآن الآيات والبراهين. لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز لأن الله تعالى تحدى العرب فلم يغلبوا ولم يأتوا بمثل ما تحداهم به، فدل ذلك على عزهم، وذلك بسبب أن القرآن معجز لهم فلم يأتوا بمثله، فلما عجزوا سمى العلماء فعلهم ذلك أو عزهم مسألة إعجاز القرآن لأجل التحدي وعز الكفار أن يأتوا بمثل هذا الذي ذكره بعض العلماء توجيها لهذه المسألة. ثم انتقل رحمه الله إلى تعريفه للسورة القرآنية مع ذكره لأشهر سماتها، قال: والسورة الطائفة المترجمة توقيفا، وأقلها ثلاث آيات، وأقلها ثلاث آيات، هذا الذي ذكره السيوطي رحمه الله في تعريف السورة. فتكلم هنا عن أمرين متعلقين بالسورة القرآنية. الأمر الأول تعريفه للسورة، ويقصد، قال: والسورة الطائفة المترجمة توقيف، ويقصد الاسم الخاص للسورة الذي صار علما عليها، لأن المترجمة أي أسماء السور التي عرفت بها، لأن الاسم مترجم لها، وهي التي عرفت بها الصور، والأسماء هي التي عرفت بها الصور زمن النبوة أو زمن الصحابة أو زمن التابعين، ونقلت بعد في المصاحف، ونقلت بعد في المصاحف. ومراد السيوطي الطائفة المترجمة توقيفة ما وضحه بقوله، قال: سواء كان هذا الاسم توقيفيا أو اجتهاديا في أول الأمر، لأن السيوطي يرى أن أسماء الصور توقيفي بعد الاشتهار، أي بعدما اشتهر في عهد الصحابة أو التابعين فصار توقيفية، أي ليس لأحد أن يضيف اسما يمكن أن تسمى به الصورة، كما قال: أي المسمات باسم خاص توقيفا، أي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر هذا الحد شيخنا العلامة الكفياجي في كلام الله، قال: وليس بصاف عن الإشكال، فقد سمى كثير من الصحابة والتابعين صورا بأسماء من عندهم، كما سمى حذيفة التوبة بالفاضحة وصورة العذاب، وسمى سفيان بن عيينة الفاتحة بالواقية، وسماها ابن كثير كافية، وسماها آخر الكنز، وغير ذلك. قال: مما بسطناه في التحبير في النوع الخامس والتسعين. قال: وبعضهم الصورة قطعة لها أول وآخر لا يخلو من نظر. ثم قال: ثم ظهر لرجحان الحد الأول، ويكون المراد بالتوقيف الاسم الذي تذكر به وتشتهر، هذا الذي قصده السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا فيما ذكره. وإذا كان الذي استقر عليه في الإتقان في حد الصورة قوله: قال: حد الصورة قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، قال: وأقلها ثلاث آيات، هذا الذي ذكره في الإتقان في مسألة حد الصورة. الأمر الثاني أنه ذكر أشهر سمات الصورة من جهة أقل عدد آياتها. قال: وأقلها ثلاث آيات، أي أن أقل الصور عدد ثلاث آيات، وهي صورة الكوثر، وليس في الصور أقصر من ذلك، وليس في صور القرآن الكريم أقصر من عدد آيات صورة الكوثر. هذا مما ذكره رحمه الله. ثم بعد ذلك، بعد عرف الآية، ثم عرف القرآن، ثم عرف الصورة، ثم عرف الآية، تعريف الآية. فقال رحمه الله: والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. وهذا حسن صنيع منه، عرف القرآن ثم عرف الصورة، ثم انتقل إلى تعريف الآية. قال: والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، وهو حد مميز للآية القرآنية، إذ الآية مجموعة من الكلمات القرآنية متميزة بفصل، وهو آخر الآية ويقال فيه الفاصلة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن المفاضلة بين آيات القرآن الكريم وصوره. قال: ثم منه، وهذا ثم منه يرجع إلى القرآن. قال: فاضل، وهو كلام الله في الله. قال: ومفضول، كلامه في غيره. فالسيوطي رحمه الله تطرق هنا لمبحث المفاضلة بين آيات وصور القرآن الكريم، كما قلنا، لأن مرجع الضمير في قوله ثم منه يعود على القرآن الكريم. وقد ضمن قوله هذا جملة من التقريرات. أولا، تقسيمه القرآن من جهة المفاضلة بين آياته وصوره إلى مفضول وفاضل. ثانيا، وضع ضابطا مهما للتمييز بين المفضول والفاضل. قال: فالفاضل كلام الله تعالى في الله، والمفضول هو كلام الله تعالى في غيره. والمفاضلة التي تكلم عنها العلماء من جهة مضمونه لا من جهة مصدره. المفاضلة التي تكلم عنها العلماء هي من جهة مضمونه لا من جهة مصدره، فمصدر القرآن بإجماع العلماء لا وجه للمفاضلة فيه. لهذا قال شيخ الإسلام: وفي الجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالة الظاهرة المشهورة، ومن الدلالة الظاهرة المشهورة. بل قال، وقال أيضا، قال: والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء، قال: من الطوائف الأربعة وغيرهم. قال: وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. ثم انتقل إلى مسألة أخرى مهمة في المقدمة، وهو كلامه أو بيانه لحرمة قراءة القرآن بغير العربية مترجما كان أو بالمعنى، وكلامه عن حرمة تفسيره بالرأي. قال: وتحرم قراءته، قال، بالعجمية وبالمعنى، وتفسيره بالرأي لا تأويله. فبين هنا، بين نوعين من الأمور المحرمة المتعلقة بالقرآن الكريم، وهي مما اتفق عليه علماء الإسلام. النوع الأول: حرمة قراءة القرآن تعبدا بغير لفظ العربي، أي تحرم قراءة القرآن تعبدا بغير اللسان الذي أنزله الله به، لأن التعبد والإعجاز حاصلان به دون ترجمته أو قراءته بالمعنى. وذكر وجهين لهذه الحرمة، تأملوا، ذكر وجهين لهذه الحرمة. الوجه الأول: قال: إذا كان مترجما، وتحرم قراءته بالعجمية، لأن الترجمة تنقله عن أصله إلى بدل، الترجمة تنقله عن أصله إلى بدل، والبدل ليس بقرآن، والبدل ليس بقرآن، ولا يقرأ شيء تعبدا إلا إذا كان قرآنا. الوجه الثاني: إذا كان بالمعنى، قال: وتحرم قراءته، قال، بالمعنى، لأنه ليس بقرآن، لأنه ليس بقرآن. هذا فيما ذاك. ثم انتقل إلى النوع الثاني. قلنا النوع الأول تكلم عن أمرين، الوجه فيه النوع الأول فيه الوجه الأول إذا كان مترجما، والوجه الثاني إذا كان بالمعنى. ثم النوع الثاني بيانه لحرمة تفسير القرآن بالرأي. قال: وتحرم، ثم قال: وتفسيره بالرأي لا تأويله. فلما تكلم السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، السيوطي لما تكلم عن حرمة قراءة القرآن بغير لغته التي أنزله الله تعالى به، كان من المناسب أن يتبعه بالكلام عن حكم تفسيره وتأويله. وقد جنح السيوطي إلى تقرير تحريم تفسير القرآن بالرأي وعدم حرمة تأويله، وبيانا لقصد السيوطي، لأن هذه المسألة قد تشكل على بعضهم، فنقول: ما المقصود بالتفسير بالرأي المحرم وبالتأويل الغير المحرم عند السيوطي؟ التفسير بالرأي المحرم عنده قول في مقابل نص، إما هذا النص، إما نص صادق المصدوق، أو نص عن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل. أما التأويل فهو اجتهاد فيما لا نص فيه، فجاز التأويل عنده دون التفسير بالرأي. زيادة بيان: الفرق الذي اعتبره السيوطي بينهما، الفرق الذي اعتبره السيوطي رحمه الله تعالى بينهما، أي بين التأويل، بين التفسير بالرأي والتأويل. التفسير عنده فيه شهادة على الله، أي القطع بالدلالة وأنها مرادة من الله تعالى. قال: وهذا فيه نسبة القول إلى الله تعالى. فالتفسير عنده لا يجوز بالرأي لاشتراطه أن يكون بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي. التأويل هو الترجيح بين المحتملات، وهذه خاصة بالعالم العارف بقواعد وأصول القرآن مع شرط عدم القطع بنسبتها إلى الله، لأن عمله ظني، كما أنه نقل في إتمام الدراية قولا بمنع التأويل سدا للباب. هذا ملخص الذي ذكرته، وملخص كلام السيوطي في مسألة توجيهه لحرمة تفسير القرآن بالرأي وعدم حرمة تأويله. هذا هو المقصود في هذا الباب، ولعل هذا البيان يفي ببيان مقصود جلال الدين السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد أتينا على ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في هذه المقدمة. ننتقل مباشرة إلى القسم الثاني، وهو كلامه عن الأنواع. قال: الأنواع، قال بدأ منها ما يرجع إلى النزول وهو 12. لم يصرح في مسألة النزول باعتبار المكان أو الزمان، لأنه أطلق، والنزول إما أن يتعلق بالمكان أو يتعلق بالزمان فأطلق. قال: بدأ، قال وهو 12. قال: الأول والثاني المكي والمدني. قال: الأصح أن ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، وهو البقرة وثلاث تليها، والأنفال وبراء والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال. قال: وتالياها، قال والحديد والتحريم وما بينهما والقيامة والقدر والزلزلة والنص والمعوذتان. قيل: والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة. قال: وثالثها نزلت مرتين. وقيل: النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة. قال: والمعوذتان مكيات. هذه الجملة التي بيّن فيها السيوطي رحمه الله النوع الأول والثاني، وهما المكي والمدني. فبدأ السيوطي رحمه الله تعالى الكلام عن أنواع علوم القرآن التي ترجع إلى النزول، ولا شك أنها من جهتي المكان والزمان، وقد جعلها 12 نوعا. فقلنا بدأ، قال النوع الأول والثاني المكي والمدني، وهذا نوع لطيف كما سبق الكلام عنه في المنظومة الزمزمية، وهذا نوع لطيف من أنواع علوم القرآن الكريم، يعين الدارس والقارئ على فهم كتاب الله جل وعلا وعلى تفسير كلام الله جل وعلا، كما أنه يعينه على معرفة ناسخ القرآن الكريم ومنسوخه، ويعينه أيضا على معرفة أسباب النزول. أي أن هذا النوع الأول والثاني المكي والمدني له تعلق بأنواع أخرى من علوم القرآن الكريم، لذا يحسن بطالب العلم أن تكون له عناية بهذا النوع، وهذا منقول أو فيه شاهد على عناية السلف بهذه الأنواع، وقد نقل غير واحد من أهل العلم كلام السلف في عنايتهم بهذين النوعين المكي والمدني. والسيوطي رحمه الله تطرق إلى تقرير جملة من المسائل والمباحث المتعلقة بالمكي والمدني. أول ما ذكره السيوطي ترجيحه لتعريف القرآن والمكي والمدني، حيث أن السيوطي نص فقد صرح بما رجحه في تعريف المكي والمدني. قال: الأصح أن ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، وتأملوا، السيوطي صرح بما رجحه، قال الأصح هذا تصريح في الترجيح، وأشار إلى وجود أقوال أخرى، لهذا قال الأصح، أي هذا إشارة منه على وجود أقوال أخرى. فالمكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى ولو نزل بغير مكة، والمدني ما نزل بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإن كان نزوله بمكة لأن الضمير في قوله وما بعدها يرجع إلى الهجرة النبوية. والملاحظ أي أن السيوطي اعتبر زمن الهجرة من المدينة إلى المكة فاصلا بين المكي والمدني، وليس هذا قولا سبق إليه السيوط، ليس هذا قولا للسيوطي فقط، فصرح علماء كثر قبل السيوطي بهذا القول، لهذا هو أحد أقوال العلماء، هذه المسألة هو أحد أقوال العلماء في التفريق بين القرآن المكي والمدني، وإن كان هذا هو أصحها، لهذا السيوطي اعتبر السبق من جهة النزول مثلا، فقدم المكي عن المدني حال كلامه، لهذا قال الأصح أن ما قبل الهجرة مكي، يعني حتى في التعريف سبق الكلام عن تعريف المكي. والمكي والمدني من الألفاظ المتقابلة التي يعرف أحدهما في مقابل الآخر، فقال الأصح، هذه إشارة كما قلنا إلى وجود أقوال أخرى في تعريف المكي والمدني، منها القول الثاني باعتبار المكان الذي نزل فيه، قال قيل فالمكي ما نزل من القرآن بمكة وضواحيها ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة وضواحيها. وهناك اعتبار ثالث باعتبار المخاطب به ابتداء، قالوا فالمكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. وكما قال السيوطي فمن أصح ما استقر عليه كلام العلماء في تعريف المكي أن ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني. ثم انتقل السيوطي رحمه الله تعالى بعد ذكره لتعريف المكي والمدني إلى عد الآيات المكية والمدنية، قال في عد أسماء الصور المدنية، قال وهو، فذكر المكي ثم المدني وهو، أي أن القرآن المدني هو البقرة وثلاث تليها كما قرأنا. فما ذكره السيوطي من أسماء الصور خاص بالصور المدنية، فميز المدني بذكره لقلته، فلم يبقى إلا المكي وهو غالب القرآن الكريم، فكان عدد الصور المدنية 29 صورة، وعدد الصور المكية 85 صورة، وهو ناتج انقاص عدد الصور المدنية من عدد صور القرآن الكريم. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، عرف المكي والمدني، ثم عد أسماء أو ذكر أسماء الصور المدنية والمكية تبع لعده للصور المدنية، أي ما بقي من القرآن، ثم ذكر مسألة أخرى، ذكر الصور التي وقع فيها الخلاف بين كونها مدنية أو مكية، ذكر ما رجحه، قلنا ذكر ما رجحه في الصور المدنية، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، ذكر الصور التي وقع فيها الخلاف هل هي مكية أم هي مدنية، وهذا النوع وقع على أوجه، أي ذكر فيه أوجها. الوجه الأول الصور التي قيل أنها مدنية، قال قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة، أي قيل أن هذه الصور مدنية، قيل أن هذه الصور مدنية أو أنها مدنية، قيل الرحمن. ثم الوجه الثاني الصور التي قيل أنها نزلت مرتين فتكون مدنية باعتبار النزول الأول ومكية باعتبار النزول الثاني، قال وثالثها نزلت مرتين، أي أنها نزلت في مكة وفي المدينة، وهذه مسألة تكلم عنها العلماء في مسألة تكرار النازل، هل يمكن أن ينزل مرتين، أن ينزل القرآن مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. الوجه الثالث الصور التي قيل أنها مكية وليست مدنية، قال وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان، قال مكيات، بمعنى هذه الصور التي قيل أنها مكيات، هذا هو الذي ذكره السيوطي، فيكون بهذا قد جمع الكلام عن موضوع السور المكية والمدانية باعتبارات مختلفة، فذكر ما رآه أنه من قبيل السور المدنية، وما رآه أي ما بقي أنه من قبيل السور المكية، ثم انتقل إلى ذكر الخلاف أي ما قيل أن هذه الصور مدنية ومكية وليس مدنية، ثم انتقل إلى الصور التي قيل أنها نزلت مرتين، ثم انتقل إلى الكلام عن الصور التي قيل أنها مكيات وليست لم تنزل في المدينة. هذا هو الذي ذكره السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. ثم تكلم رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذا النوع عن القرآن الحضري والسفري، قال: الأول كثير، والثاني سورة الفتح وآية التيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء، واتقوا يوما ترجعون. قال: بمنى. قال: وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح. قال: ويسألونك عن الأنفال وهذان خصمان الحج. قال: ببدر. واليوم أكملت المائدة بعرفات، وإن عاقبتم في سورة النحل قال بأحد. فتكلم هنا عن النوع الثالث والرابع وهما الحضري والسفري، معتبر الحال المكاني لنزول هذين النوعين. والسيوطي رحمه الله لم يعرف لا الحضري ولا المكي، فعرف السفري بالمثال، أي أنه عرف أحد هذين النوعين بالمثال وهما السفري، بينما الثاني ذكره باسمه الحضري ذكره باسمه، بينما السفري إن صح أن يقال أنه عرفه بالمثال فالحضري يقال القرآن الحضري أي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حال إقامته، وهذا غالب القرآن إقامته إما في مكة وإما في المدينة أو ما يلحق بمكة أو المدينة. والسفري قال ما نزل عليه حال سفره وهو معدود، وقد مثل له ببعض المواطن التي سافر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيها عليه قرآن. والمواطن التي مثل بها للقرآن السفري هي ذات الجيش أو البيداء، كراع الغميم، منى، ويوم الفتح وبدر، وعرفات، وأحد، كما قال وسبق وأن قرأنا نصه رحمه الله. نبدأ بالموطن الأول، قال: فيه سورة الفتح وآية التيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء، والمقصود بها سورة الفتح وهي التي نزلت في كراع الغميم، وهو طرف الغميم، لأن كراع الشيء طرفه، والغميم قريب من مكة، بينه وبينها 30 ميلا كما قيل، وبينه وبين المدينة 170 أو أكثر من الأميال، هذا ما ثبت في الروايات. فصورة الفتح بكاملها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية، روى ذلك الحاكم عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، هذا الذي عليه جمهور علماء التفسير، حتى قال ابن عطية: هذه الصورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية. وفي ذلك أحاديث كثيرة عن أنس وابن مسعود وغيرهما قال تقتضي صحته، أي صحة هذا الأثر. وقال ابن كثير: نزلت هذه الصورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام، انتهى كلامه. الموطن الثاني قال: وآية التيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء، المقصود بها آية التيمم التي في سورة المائدة، وقد نزلت عليه بالموطن الذي يقال له ذات جيش أو البيداء، وهي قوله جل وعلا كما في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية، هذه الآية هي الآية السادسة التي قصدها رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا صح عن عائشة رضي الله عنها، وهو كلام العلماء في هذه المسألة. الموطن الثالث قال: واتقوا يوما ترجعون بمنى. واتقوا يوما، ويقصد قول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنزلت بميناء، هذه نزلت بميناء. واستدل السيوطي في إتمام الدراية بما رواه البيهقي في الدلائل، وهذه الآية لم يصح ما يدل على تخصيص مكان نزولها، بل صح ما يدل على أنها من آخر ما أنزل من آيات القرآن الكريم. الموطن الرابع قال وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح، والمقصود أن مما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم في سفره هاتين الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة يوم فتح مكة، وهي قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لكن لا يصح فيها ما يدل على نزولها في فتح مكة، وهذا الذي رجحه السيوطي في الإتقان، قال قيل نزلت يوم فتح مكة، قال ولم أقف له على دليل، رغم أنه ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه علم التفسير من النقايا. الموطن الخامس قال ويسألونك عن الأنفال، قال وهذان خصمان في سورة الحج قال ببدر، فذكر رحمه الله أن مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حال سفره في بدر هذين المثالين، الأولى في سورة الأنفال والثانية آيات من سورة الحج. فقلنا أولا سورة الأنفال كاملة لما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال نزلت في بدر، قال نزلت في بدر. والثاني آيات من سورة الحج، ويقصد قوله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد سورة الحج. فاتفق العلماء على أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما إن هذه الآيات التي قلت نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيع والوليد بن عتبة، هذا الذي ذكره وقد نص عليه غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الشنقيطي رحمه الله قال نزلت في المبارزين يوم بدر. الموطن السادس قال واليوم أكملت، قال بعرفات. فهذا من القرآن السفري الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات في حجة الوداع، وهذا الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما قال شيخ الإسلام. وهذه الآية نزلت بعرفة تاسع ذي الحجة في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن، وكما قاله العلماء قاطبة من أهل التفسير والحديث وغيرهم. ثم الموطن السابع وهو الأخير قال وإن عاقبتم في سورة النحل بأحد، وهذا أحد المواطن التي ذكرها السيوطي رحمه الله والتي نزل فيها القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم حال وجوده بأحد، وهي قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فغالب العلماء متفقون على أن سبب نزول هذه الآية حين هم الصحابة رضي الله عنهم أن يضاعفوا العقوبة بالمشركين حين مثلوا بشهدائهم يوم أحد، هذا الذي ذكر في هذا الباب على كل حال. وممن صرح بهذا الإمام البغوي رحمه الله وابن عطية الأندلسي رحمه الله ومحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، هذا مما ذكره جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى فيما تعلق بالحضري والسفري. على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا ما ذكره عن النهاري والليلي، وذلك في قوله الأول كثير والثاني سورة الفتح وآية القبلة. ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك في الأحزاب، قال وآية الثلاثة الذين خلفوا في التوبة. هذا سوف نكمله إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.